أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا إن شاء الله تبارك وتعالى موعدنا مع المجلس التاسع من مجالس رياض الصالحين، ومع الحديث الرابع المرتبط بالكتاب الأول، حيث الكلام عن النية. حديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن أبي عبد الله جابر ابن عبد الله الأنصاري، رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم الأجر. هذه رواية مسلم، ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. مرة أخرى، عن أبي عبد الله جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم، ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. فلله الحمد والمنة، وله الفضل والجود تعالى يعطي العطاء الجزيل على نية صادقة مع قيام عذر أصحابها. نأتي إلى الشرح. قوله في غزاة أي في غزوة، وصرحت رواية البخاري بأنها غزوة تبوك، والتي سماها القرآن بغزوة العسرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في غزوة العسرة من بعد ما كاد يزيغ منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين ومن المتقين. فقوله في غزاتنا في غزوة، ورواية البخاري صرحت بأنها غزوة تبوك. ومعنى الحديث على الجملة أن الإنسان إذا نوى العمل الصالح ولكنه حبسه عنه حابس، فإنه يكتب له أجر ما نوى. أن الإنسان إذا نوى العمل الصالح ولكنه حبسه عنه حابس، فإنه يكتب له أجر ما نوى. أما إذا كان يعمله في حالة عدم العذر، أي لما كان قادرا كان يعمله، ثم عجز عنه فيما بعد، فإنه من فضل الله ومن رحمته أن يكتب له أجر العمل كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمله مقيما صحيحا. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. الله أكبر. أنت تعمل أعمالا صالحة في صحتك، فإذا بك تمرض فلا تستطيع أن تصلي النافلة مثلا، وتأخذ بالرخص في أنك تجمع الصلاة إلى الصلاة، سورة الجمع الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، وتتخلى عن السنن التي لا تستطيع أن تفعلها، وأنت الذي كنت تحافظ عليها في صحتك كأن تصلي 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعده، والآن أنت تكتفي بالفريضة لسبب المرض، فإنه يكتب لك ما كنت تفعله صحيحا. وكذا المسافر، صلاته الرباعية تقصر إلى 2 ركعات مع ترك النوافل الراتبة المؤكدة وغير المؤكدة. فأنت في حالة السفر لا تكاد تصلي من النوافل من الرواتب سوى 2 ركعات والوتر، ولك الحق في أن تصلي من غير الرواتب القيام قيام الليل والضحى، لكن فيما سوى هذا لا تصلي مثلا نافلة قبلية ولا بعدية، لا مؤكدة ولا غير مؤكدة. وكما جاء في الحديث قيل لأنس: ألا تسبح، بمعنى ألا تتسنن وتتنفل؟ قال: لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت مسبحا لأتممت، أي لو كنت متنفلا لأتممت. فانظر إلى رحمة الله، إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. فهذا من باب النية الصادقة لمن كان يعمل عملا صالحا وكان ينتويه، لولا العذر لفعل هذا. فالمتمني للخير الحريص عليه إن كان من عادته أنه كان يعمله ولكنه حبسه عنه حابس، كتب له أجره كاملا. فالمتمني للخير الحريص عليه إن كان من عادته أنه كان يعمله ولكنه حبسه عنه حابس، كالخوف، كالمرض، كالسفر، كالمطر الشديد أو غير ذلك من الأعذار التي تذكر في أبوابها، كتب له أجره كاملا. فمثلا إذا كان الإنسان من عادته أن يصلي مع الجماعة في المسجد ولكنه حبسه حابس كنوم أو مرض، والمراد بالنوم هنا الذي لا تفريط فيه، أو المرض الذي يمنعه من الوصول إلى المسجد يحول دون ذلك، ربما يستطيع أن يذهب لكن مرضه من الأمراض المعدية، أصيب بالكورونا فيعزل ويحجر حجرا صحيا، فهنا يترك الجماعة ربما على الأقل 15 يوما. فمن كان عادته أن يصلي مع الجماعة في المسجد ولكنه حبسه حابس كنوم أو مرض أو ما أشبهه، فإنه يكتب له أجر المصلي. ما أشبهه: غلقت المساجد، وهو الذي كان من روادها وعمارها، فإنه يكتب له أجر المصلي مع الجماعة تماما من غير نقص، فلا حرج على فضل الله. وكذلك إذا كان من عادته أن يصلي تطوعا، إذا كان من عادته أن يصلي تطوعا ولكنه منعه منه مانع ولم يتمكن منه، فإنه يكتب له أجره كاملا. وكذلك إن كان من عادته أن يصوم من كل شهر 3 أيام ثم عجز عن ذلك لمرض أو سفر أو نحوهما ومنعه مانع، فإنه يكتب له الأجر كاملا. وغير ذلك من الأمثلة كثير تذكر في بابها ومظانها. فالله أكبر على فضل الله ورحمته الذي يؤجر الإنسان على نيته الصادقة مع قيام العذر. أما إذا كان ليس من عادته أن يفعله، أن يفعله فإنه يكتب له أجر النية فقط دون أجر العمل. سبحان الله، يعني الأول أجر النية والعمل، لكن نوى شيئا لم يكن من العادة أن يفعله، يعني كما سأضرب له مثال، ليس من عادتي أن يفعله ونواه، قال لو كان عندي كذا لفعلت كذا، فإنه يكتب له أجر النية فقط دون أجر العمل. ودليل ذلك أن فقراء الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله، سبقنا أهل الدثور بالدرجات العلى، في رواية سبق أهل الدثور بالأجور، سبقنا أهل الدثور يعني أصحاب الغنى والثراء بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يعني إن أهل الأموال سبقوهم بالصدقة والعتق، وفي رواية يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد إلا من عمل مثل ما عملتم؟ أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد إلا من عمل مثل ما عملتم؟ فقال تسبحون الله، تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33، تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33، ففعلوا. فكأن أذكار الصلاة، الأذكار بعد الصلاة جاءت بمثابة هدية لفقراء المسلمين، وهذا فضلها. وفي الحديث الآخر قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وصح أنك تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. إذن قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33، ففعلوا. فعلم الأغنياء بذلك، يعني بعد فترة والصحابة الفقراء هؤلاء يجلسون ولا ينصرفون بعد الصلاة وهم يسبحون ويحمدون ويكبرون، ماذا تقولون ماذا تفعلون كذا كذا، فعلم الأغنياء بذلك ففعلوا مثلما فعلوا. فجاء الفقراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الحمد لله، نسأل الله من فضله العميم. ولم يقل لهم، محل الشاهد، لم يقل لهم إنكم أدركتم أجر عملهم ولكن لا شك أن لهم أجر نية العمل، يعني أجر النية، على أنهم لو كانت لهم فضول أموال لفعلوا مثل ما يفعل الأغنياء. فهنا لم يقل لهم النبي عليه الصلاة والسلام أدركتم أجر عملهم، لا، ولكن لكم أجر نية هذا العمل الذي تنوونه. وهذا يوضح ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في من آتاه الله مالا فجعل ينفقه في سبل الخير، وكان رجل فقير يقول لو أن لي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، لو أن لي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأجرهما سواء، فهو بنيته فأجرهما سواء. سبحان الله، فهذه نية صادقة جعلت له من الأجر مثلما لهذا الغني الذي أنفق في سبل الخير. فقوله عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فأجرهما سواء، أي سواء في أجر النية، أي سواء في أجر النية. أما العمل فإنه لا يكتب له أجره إلا إن كان من عادته أنه يعمله. هنا أخذ الأجر في النية، والعمل إن كان يفعله أيام أن كان يجد قدرة ثم أصابه العذر فيكتب له أجر العمل أيضا. أما ما لم يكن عمله فيبقى أجر النية دون أجر العمل، أي سواء في أجر النية. أما العمل فإنه لا يكتب له أجره إلا إن كان من عادته أن يعمله. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن من خرج في سبيل الله في الغزو والجهاد في سبيل الله فإن له أجر ممشاه، حتى الخطوات يأخذ أجرها فضلا عن القتال والقتل والرباط، فإن له أجر ممشاه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا شعبا إلا وهم معكم. الله أكبر. ويشهد لهذا قول ربنا عز وجل ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ونظير هذا أن الرجل إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، فإنه لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا كان هذا في الخروج للصلاة فكيف بالجهاد؟ وهذا من فضل الله عز وجل ومن رحمته أن تكون وسائل العمل أن تكون وسائل العمل فيها هذا الأجر الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، كالذي يبكر للجمعة، فبتبكيره للجمعة من أتى في الساعة الأولى يعني مبكرا، واختلاف في الساعة الأولى، لو افترضنا أنه الجمعة عندنا على الساعة الواحدة وهو جاء عند الساعة الثانية عشر قبل الجمعة بساعة، فنقسم الساعة على ساعات، فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ناقة أو جمل، الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أملح، الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، في الساعة الخامسة العشر دقائق الأخيرة مثلا من قبل الجمعة قبل الأذان فكأنما قرب ماذا؟ بيضة. فإذا صعد الإمام المنبر طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. الناس عندنا الآن لا يريدون حتى أن يقدموا بيضة، ويأتون إلى الجمعة متأخرين مع مال التهجير أي التبكير للجمعة من فضل. قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه. في الحديث الذي صححه أهل الحديث بأن الإنسان إذا بكر إلى الجمعة وجاء ماشيا ولم يركب، وكان قبلها غسل واغتسل ثم مشى ولم يركب، لا يخطو خطوة إلا كتب له بها أجر حسن، أجر سنة يصوم نهارها ويقوم ليلها. يا الله، حتى قيل مثل هذا الفضل لم يذكر في غير هذا الحديث، يعني ما في حديث فيه من الفضل كهذا الحديث، إنه كل خطوة يكتب له بها ثواب عبادة السنة، يصوم نهارها ويقوم ليلها. وإذا حضر واقترب من الإمام واستمع على الذكر غفر له. ورد أيضا أنه يكتب له الأجر، أجر العودة أيضا بمثل نفس الخطوات التي ذهب بها. الله أكبر. فهذا من فضل الله عز وجل أن تكون وسائل العمل فيها هذا الأجر الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظروا عباد الله إلى فضل الله ورحمته، أعمال يسيرة وفيها أجر كبير. ثم إن الإنسان إذا أعطاه الله عز وجل الصحة فعمل أعمالا، فجاء وقت المرض فيكتب له أجر ما كان يفعله في صحته، وكان يعمل أعمالا في إقامته ثم سافر فأخذ برخص السفر التي قد تصل صلاة، فيكتب له أجر صلاته كاملة فرضا ونفلا. هذا الذي لا يجد مالا وقال: لو كنت كفلان الذي آتاه الله المال لأنفقت في وجوه الخير، فهما في الأجر سواء. وأن فلانا آتاه الله العلم والحكمة فهو يعمل بها ويعلمها الناس ويقول: لو كنت مثله لفعلت فعله، فهما في الأجر سواء. هذا في باب الخير، في باب الخير، والعكس منه في باب الشر لمن نواه، كأن يكون إنسان عنده مال وسلطه الله على هلكته في الشر، فيقول: لو كنت مثله لسافرت ولا فعلت، على إنه في يعني عبث ومجون، فهما في الوزر سواء. فلا يزال الكلام موصولا عن النية من أول حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكأن هذه الأحاديث بمثابة ماذا؟ بمثابة التفسير للحديث الأول وذكر الأمثلة. ولا يزال الكلام موصولا عن النية، عن النية. ولذلك يأتي الحديث الخامس مرتبطا بالكلام عن النية أيضا، وإن تغيرت صورة العمل، وهو موضوع درسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.